السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هل هو على الإطلاق أو من قالها من حسن الخاتمة، ومن لم يقلها لا يدخل الجنة قد لا يدخل الجنة؟ بكل حال، من قالها كما في الخبر من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فإما أن يدخلها من أول الأمر أو يكون مآله إلى الجنة، لكنه وعد من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أنه من أهل الجنة. من صلى عليه 40 رجلا يشفعون فيه، هل هو على الإطلاق أم يشفعون له على ما كان منه؟ ومن لم يصلي على 40 لا يشفعون له ولو بقليل. على كل حال، هذه الأمور التي جاءت النصوص بها كهذا والذي قبله هي أسباب لدخول الجنة، والأسباب تترتب عليها آثارها كما هو الأصل، وقد يتخلف الأثر لوجود مانع. ما حكم السفر وشد الرحل للتعزية أو للصلاة على الجنازة والمشاركة في دفنها؟ لا بأس به، كما يسافر الإنسان لصلة الرحم، يسافر لزيارة المريض، يسافر للتعزية، يسافر للدفن، ما في إشكال. ما حكم الاجتماع للتعزية وإن ضاق بهم البيت، فهل لهم اتخاذ سرادق ونحوه لكي يكفوا عنهم الأذى باجتماع الناس في دارهم؟ أصل الاجتماع إذا كان المقصود منه التيسير على المعزين، التيسير على المعزين بأن كان الميت له أبناء وكل واحد منهم في حي من أحياء البلد، وإذا أراد الناس أن يذهبوا إليهم واحدا واحدا نالتهم المشقة، فالأمر بمقاصدها. فالاجتماع من التيسير لا بأس به، لكن لا يتخذ له مراسم مآتم أو سرادقات أو يوضع لهم ضيافة وما شابه ذلك، كل هذا من البدع. يقول: هل صحيح ليس لصلاة الميت دعاء استفتاح؟ مثلا ما في فهم حديث أبي هريرة: أرأيت سكوتك قبل التكبير والقراءة في الصلاة ما تقول؟ منهم من قال أن أل الجنس في الصلاة يعني جنسية تشمل جميع أنواع الصلوات، تشمل جميع أنواع الصلاة. ومنهم من قال أن هذه للعهد، الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود. يقول: هل اسم الكتاب الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول؟ لا فرق بين العنوانين، الأصول الموصوفة بأنها ثلاثة، وثلاثة الأصول من باب إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الصفة إلى الموصوف، فلا فرق حينئذ. إذا لم يحفظ من الدعاء الوارد شيئا فبماذا يدعو؟ يدعو بما ينفع أخاه على ألا يكون فيه اعتداء. بماذا يدعو للطفل؟ جاء فيه: اللهم اجعله فرطا نافعا وشافعا مشفعا وثقل به موازين والديه إلى آخره. ما صحة حديث من غسل ميتا وستر عليه غفر الله له؟ 40 إيش؟ 40 مرة. كيف 40 مرة؟ ما أدري والله. يقول: ما صحة الحديث الذي فيه أن من صلى على الجنازة في المسجد تجزئ صلاته ولا يؤجر عليها؟ هذا ليس بصحيح. يقول: لو تكلمنا عن سنية الدعاء عند قبر الميت بعد دفنه، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدعاء له وسؤال التثبيت، وما هو القدر بالنسبة للمدة؟ كل يدعي حسب استطاعته وقدرته. وهل يرفع يديه متجها للقبلة؟ الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه اليد، هذه سنة الدعاء وأدبه، لكن لو دعا من غير رفع لا بأس إن شاء الله تعالى. هل ينكر على من حث ثلاث حثيات على قبر الميت حال الدفن؟ العكس، هذا مطلوب، هذه مشاركة في الدفن، والدفن فرض كفاية. هل من الأفضل أن يوعظ الناس في المقبرة استغلالا للحدث إذا رأى الشخص مناسبة أو عنده شيء يحتاج إلى تنبيه نبه عليه؟ وإذا كونها تؤخذ عادة، عادة بحد عند كل دفن ميت يعظ الناس، كونه يتخذ عادة، أما أحيانا فلا بأس. وترجم الإمام البخاري باب الموعظة عند القبر، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. هل كل جنازة نصلى عليها فيها قراط، أم كل صلاة فيها قراط؟ القراريط بعدد الأموات. ما حكم لو تقدم أحد الجنازة إلى المقبرة ولم يسر خلفها؟ هذا لا يصدق عليه أنه تبعها، لكن الأمور بالمقاصد. إذا كان قصده تهيئة القبر وتجهيز ما يحتاجه القبر فهو أفضل. هل ثبت تسمية منكر ونكير؟ جاء عند الترمذي وغيره سند فيه لين، لكن بعضهم يثبته بمثل هذا. يقول: ذكرنا في الشرح أن أبا سعيد الخدري أنكر على أبي هريرة لما كان مع مروان، والذي أعلمه أن الصحابي الذي أنكر عليه هو أبو سعيد المقبري وليس الخدري. أولا، المقبري ليس بالصحابي، القصة معروفة، أبا سعيد الخدري أخذ بيدي مروان. لي أخ توفي بعد ولادته فدفن مع امرأة ووضع على بطنها، مع وجود اتساع المقبرة هل يجوز ذلك وليشفع لهذه المرأة؟ يعني هذه أمه ولا غير أمه، مع امرأة ووضع على بطنها، هذا ليس بشيء. كيف يوضع على بطنها؟ بطنها إلى جهة القبلة. نعم، لا يبدو أن هذا الأخ ما يدري عن حقيقة الحال. ممكن دفن معها، ممكن، لما وضع على بطنها بطنها إلى جهة القبلة. نعم، ولا إذا كان في المقبرة متسع فيدفن بمفرده. أين تكون صلاة الجنازة للمرأة؟ قلنا أنه يقف في وسطها. يقول: يجوز لي أن أدعو دعاء من عندي عام إذا كان لا اعتداء فيه؟ يجوز، هذا دعاء الاستفتاح في الجنازة. يقول عند الدفن يوزع أهل الميت ماء لمن شيع الميت في شدة الحر، فما حكم هذا الفعل؟ أعرف أن المشايخ أفتوا بأنه لا يجوز، أنه لا يجوز أن إدخال الماء في مثل هذا الظرف فيه ما فيه، لكن إذا قامت الحاجة إليه ودعت إليه لشدة الحر ويحضره غير أهل الميت فالأمر فيه أخف إن شاء الله تعالى. ماذا يشرع في زيارة الميت؟ يشرع الدعاء له، السلام على الأموات على ما سيأتي، والدعاء له، والاعتبار والذكار. هل الحث التراب على القبر غير مشروع؟ لا، بل مشروع. إذا زار أحد قريبا له فكيف يدعو له؟ يدعو بما ينفعه من غير اعتداء. هل يقف على رأسه مستقبل القبلة ويدعو له؟ نعم، حال الدعاء يستقبل القبلة، وحال السلام يستقبل وجهه. يقول كيف الرد على من استدل على قصر الصلاة على الغائب بحال كحال النجاشي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على المرأة السوداء في المسجد بل خرج بهم إلى قبرها وقال دلوني على قبرها؟ أول الاستحياء حاضرة، والمشترط في الغائب أن يكون غائبا عن البلد. يقول ما صحة قول أن الأرواح تتزاور بعد الموت، وهل يعرف الميت بزيارة أقربائه والدعاء له؟ نعم، أما بالنسبة للزيارة يحس بها ويصله نفعها، وأما التزاور ففيه ما فيه، وابن القيم في كتاب الروح ذكر شيء من هذا. من لم يحضر الصلاة على الميت وإنما جاءهم في المقبرة ودفن معهم فهل يحصل على القراط؟ هو لم يتبعهم لكن له أجره إن شاء الله تعالى إذا شارك في الدفن. يقول هل هناك علة في النهي من تربية الكلب؟ أما تربية الكلب فلأنه نجس، ينجس الأواني ويخيف الناس. يقول ما رأيكم من أراد رؤية ميته قبل أن يوضع في القبر ويريد أن يقبله؟ لكل حال إذا تم تكفينه فلا ينبغي كشفه. إذا عرفت أن الميت لا يصلي فما الواجب علي في هذا الموقف؟ لا تصلي عليه. هل تفك العصابة التي على رأس الميت بعد وضعه في اللحد؟ العقد كلها تفك ويبقى مستورا بالكفن. يقول يستخدم في هذه المنطقة بدل اللبن لوح من البلوك، إذا كان اللبن لا يثبت لرخاوة الأرض، وهذا يحتاج إلى اطلاع عليه، إذا كان لا يثبت فيوضع مكانه ما يثبت. يقول في مصر بعض الأراضي طينية والماء فيها قريب جدا، فتبنى القبور من الأحجار والأسمنت مرتفعة ويوضع فيها الموتى، فما حكم هذا العمل؟ البناية لا تجوز، والآجر والأسمنت وغيرها كلها لا تجوز. على كل حال إذا كانت طينية والماء قريب يدفن، يوضع على سطح الأرض ويوضع عليه من التراب ما يعادل القبر، بحيث إذا اكتمت المقبرة وهي على سطح الأرض، نعم، يعني يوضع على سطح الأرض، إذا كان حفر التراب يخرج معه الماء، توضع على سطح الأرض ثم يوضع عليه تراب ولو ارتفع هذا التراب، بحيث إذا دفن بجانبه آخر وسوي ما بينهما مما يحتاج إليه القبر يكون الارتفاع بمقدار شبر، يعني بقدر الحاجة. يقول ما الراجح في حد الصلاة على القبر؟ هل هو شهر أم أكثر من ذلك؟ هو لا يتقيد بزمان، لكن إذا طالت المدة صار كغيره. يقول لا بد من التقيد بالفرق بين دعاء الاستفتاح والدعاء للميت في الغسل والتنقية، تتبع النصوص الواردة في هذا. يقول قد لا يرفع الإمام يده عندما يستسقي في خطبة الجمعة، فهل المأموم متابعته في ذلك أو أن المأموم يرفع ولا يتبع الإمام؟ يتبع الإمام. يقول ذكرتم في درس سابق أن السنن الراتبة النهارية تكون في المسجد والليلية تكون في المنزل، يحرص على أن تكون في المنزل الليلية، وأما بقية الرواتب فصلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة. يقول هل الميت يرى مغسل الأموات وهو يغسل ويرى الذين يشيعون إلى قبل؟ لا أبدا لا يرى، روحه فارقت جسده. يقول مجموعة من الحجاج طافوا طواف الإفاضة بعد وقوفهم بعرفة، أي لم يتجهوا إلى مزدلفة، وبعد إنهاء الطواف توجهوا إلى مزدلفة وباتوا فيها، فما حكم عملهم هذا؟ الطواف ليس بصحيح، الطواف ليس بصحيح، لكن إن كان طوافهم بعد دخول وقت الطواف يعني عند الجمهور بعد مضي أكثر الليل من ليلة النحر، يكون مبيتهم بمزدلفة فاته ويلزمهم بسببه دم، ورجوعهم إليه لا يجزي لأنهم تمكنوا من الوقوف ولم يقفوا، لم يبيتوا بمزدلفة مع تمكنهم عليه. فإذا كان وقوع الطواف بعد ذهاب أكثر الليل فالطواف صحيح، لكن يكون المبيت بمزدلفة فاتهم بتفريط منهم فعليهم بسببه دم. يقول عائلة أحرمت من جدة وهم من المنطقة الشرقية وقد نووا العمرة منذ سفر من منطقتهم، حيث أفتاهم رجل بأن جدة ميقات لهم، وبعد رجوعهم تبين لهم الخطأ وسألوا أحد العلماء هل عليهم شيء، فقال ليس عليكم شيء لجهلكم ولأن الفعل انتهى، وأكثر العلماء قالوا إن عليهم دم، فما هو القول الفصل فيها؟ العلماء يفتونهم بأنهم أفتوا بعد مجاوزة الميقات فعليهم دم. والقول بلزوم الدم لمن تجاوز الميقات غير محرم هو قول عامة أهل العلم، وهو قول وسط بين قولي سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. يقول ابن المسيب لا شيء عليه، وابن جبير يقول لا حج له. فعامة أهل العلم على أن من تجاوز الميقات دون إحرام يلزمه دم. يقول ذهبت بأمي لأداء عمرة ولما كنت معها في المسعى ضاعت مني في بداية السعي لشدة الزحام، ولم أجدها إلا بعد مشقة، وسألتها هل سعيت سبعة أشواط؟ فقالت لا أدري، لكني سعيت سعيا كثيرا يأتي على العدد وزيادة. فأخذ بيدها وخرجت، فماذا عليه الآن والحال ما ذكرت؟ إذا كانت تقول يأتي على العدد وزيادة، إذا كانت جاءت بالعدد فهو المطلوب، وإن زادت عن جهل فلا شيء عليها. أما إذا كانت مترددة هل يأتي على العدد أو لا، فلأن التردد في كونه سبعة أشواط أو أكثر، فإن كان التردد بين كونه سبعة أو أقل هذا له حكم، أنها لا بد أن تأتي بالباقي حتى تكمل السبعة. أما إذا كان التردد بين كونه سبعة أو أكثر فلا شيء عليه. يقول ثلاثة من الحجاج تعبوا في الطواف، استراحوا لمدة ربع ساعة تقريبا، ثم أذن المؤذن للصلاة فصلوا ثم أكملوا من حيث وقفوا، فما حكم هذا الفاصل؟ أذن المؤذن للصلاة فصلوا، يعني أقام ولا أذن؟ أذن المؤذن يعني الأذان ما يقطع، ما يقطع من أجله تتابع الطواف، لكن لو قطعوا الطواف من أجل الإقامة وصلوا مع الناس وأتموا من حيث وقفوا يكفيهم إن شاء الله تعالى، وإن استأنفوا من أول الشوط فهو أحوط. والسعي نفس الشيء. يقول: عسكري جاء كلب أجلكم الله عاد على حذائه فلحق به ثم ألقاه الكلب بعد أن تلوث بلعابه، فهل يكون له حكم الإناء يغسله سبعا السابعة بالتراب؟ نعم، الحكم واحد. يقول: هناك جوال يوضع فيه القرآن الكريم فهل يجوز الدخول به إلى دورات المياه؟ لأنه إذا أغلق الجوال وأطفئ يعني أثناء بروز الحروف على الشاشة، ما في شك أن هذا قرآن لا يجوز الدخول به الحمام، لكن إذا أطفئ الجوال مثلا أو شغل برنامج آخر، أو المقصود أنه إذا لم يكن القرآن على الشاشة فلا بأس. نعم، وإذا كان فيها قرآن متتابع برسم القرآن فهو قرآن، لكن إذا كان برسم آخر ولا يمسك من مع الشاشة يمسك مع طرف ما في شيء. يقول: له لو حكم المصحف من حيث المس، وما حكم وضع النغمة على الأذان؟ إيش على الأذان من حيث المس؟ عرفنا أنه إذا أمسك الجوال من أسفله الذي فيه الأرقام ما في شيء إن شاء الله تعالى. والقرآن يعني أحيانا يستشكل بعض الناس وجود القرآن كاملا على هيئته وصورته في المصحف لكن معه تفسير، هذا يختلف من تفسير إلى آخر. إذا كان المسألة مسألة قرآن وبها مشيه تفسير له حكم، وهذا إذا كان القرآن أكثر من التفسير، التفسير مفردات وآيات، وأما إذا كان تفسير ومعه القرآن كما مثلا طبع تفسير ابن سعدي أو تفسير ابن كثير، التفسير أضعاف مضاعف عن القرآن، فالحكم للتفسير. حكم وضع النغمة على الأذان إذا كان مسألة تكبير، أذان ليس بكامل، ليس الأذان الشرعي الكامل، فالأمر في ساعة، أما وضعه على الأذان الكامل فلا. نعم، هذا استهتار، إذا كان موسيقى يشبه الأذان أو يشبه قراءة القرآن هذا استهتار استخفاف، هذا خطر جدا، خطر عظيم. ما القول الراجح في لبس النعال في المقبرة؟ أقصد هل هو على الكراهة تنزيها من التحريم؟ ما الأصل فيه النهي والأمر بالخلع أنه لا يجوز لبسها، أنه لا يجوز لبسها اللهم إلا إذا كان ضرورة حر شديد أو شوك أو أشبه ذلك لا يتمكن من المشي إلا بها. يقول: علمنا ما إليكم، ما أدري من كيف علم أخونا، اتجاه قول الحنفية والشافعية في مسألة الصلاة خلف إمام جالس وأن القيام ركن من أركان الصلاة، لكن قد يقول قائل أنه مما يقوي رأي الحنابلة أن أكبر ما يقيد قدرة المسلم النصوص الشرعية. لا شك أن المسلم مطالب باتباع النصوص لا سيما العلماء وطلاب العلم، فالعبرة بالنصوص، وإلا ما يمنع المسلم أن يشرب قائما أو يبول قائما إلا النصوص. نقول لا يمتنع أن يشرب قائما، فقد شرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما، ويرى جمع من أهل العلم أن شربه قائما ناسخ للنهي أو صارف من التحريم إلى الكراهة، وأما البول قائما فقد ثبت عند السبع من حديث حذيفة أنه انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فلا مانع منه، لا مانع منه، اللهم إلا إذا لم يستتر أو لم يأمن الرشاش، فإذا استتر وأمن الرشاش جاز له أن يبول قائما. كذلك ما هنا ما يمنع القيام مع القدرة النص فصلوا جلوسا أجمعين إذن بارك الله بك. على كل حال المسألة كما هو معروف، النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط عن فرسه وجحش شقه جرح صلى جالس، وهذا قبل صلى جالسا فقاموا خلفه فأومى إليهم أن اجلسوا وذكر العلة، كنتم أن تشبهوا فارس والروم في الحديث، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. هذا يستدل به الحنابل على أن إمام الحي إذا ابتدأ الصلاة جالسا لعلة يرجى برؤها فالمأموم يلزمه الجلوس، ابتدأ وهو إمام الحي والعلة يرجى برؤها. النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته بل في آخر صلوات صلاها جاء إليهم وهم يصلون وإمامهم أبو بكر فجلس عن يساره، فأبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم يقتدون بأبي بكر. المقصود أنه صلى جالسا وهم من قيام. الحنابلة لا يرد عليهم مثل هذه الصورة باعتبار أن الصلاة افتتحت من قيام والعلة لا يرجى برؤها، فلا ترد عليهم. لكن ما المانع أن يقال أن الحديث الأول منسوخ بفعل عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر كما يقول الحنفية والشافعية؟ أقول لا مانع من ترجيح هذا القول، والقول الثاني له قوة، يعني قول الحنابلة، لأن العلة التي ذكرت في الحديث وهي منصوصة لا زالت قائمة وهي مشابهة فارس والروم، فإذا قيل بالقيود التي ذكرها الحنابلة صار لقولهم وجه، وإذا قيل بالنسخ فالنسخ باب معروف من أبواب الدين وهو رفع للحكم، وتبقى مع عدم المعارض الحديث عمران بن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع قيد الحكم بعدم الاستطاعة، فقول الحنابلة له وجه بقيوده وشروطه، وقول الشافعية والحنفية له وجه. أما قول المالكية وهو أن إمامة القاعد لا تصح مطلقا استدلالا بحديث ضعيف جدا، لا يؤمن أحد بعد جالس قوما قياما، هذا ضعيف ولا يعتمد عليه ولا يستند إليه. ولكل من القولين وجه، ولا شك أن القيام ركن من أركان الصلاة، والمحافظة عليه لا شك أنه أولى من المحافظة على بقاء العلة. والله أنا كلاهما عندي له وجه قوي جدا كل من القولين، لكن ميلي إلى قول الحنفية والشافعية. يقول: ما الجمع بين قول ابن عباس في التعوذ من مضلات الفتن فإن من الفتن ما ينفع، وحديث تعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن؟ هذا أجبنا عليه في ما أدري هنا ولا في دورة أخرى. نعم أجبنا عليه، لكن من الفتن ما ينفع مما سماه الله جل وعلا فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هل يتصور أن الإنسان يستعيذ من ماله وولده؟ إنما يستعيذ من شر ماله وولده، وإلا في الفتن أصلها يطلق على المشغل، ما يشغل، والأموال أولاد والزوجات تشغل فهي فتنة، فإذا دعونا بإطلاق شمل هذا، لكن قد يطلق اللفظ العام ويراد به الخصوص، يراد به الخصوص، فأنت تستعيذ بالله من الفتن وتريد ما يضرك منها في دينك. يقول: بالنسبة للدعاء على عموم الكفار بالهلاك غير الظالمين منهم، هذا مخالف لأصول الاعتقاد، إذا أن من مقتضى أسمائه وأفعاله أنه الرازق حتى الكفار يرزقون والدعاء عليهم بالهلاك مناقض لهذا وأنه مخالف للسنة الكونية. أما مخالفته للسنة الكونية فلا إشكال. نعم الدعاء مخالف للسنة الكونية، لكن المسلم مأمور بأن يدور مع السنن الشرعية، مع الإرادة الشرعية لا مع الإرادة الكونية. لا بد أن يبقى من الكفار من يبقى، لا بد، كون ندعو عليهم مخالف، لكن أنت مأمور بقتالهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم أنت مأمور بقتالهم، والدعاء عليهم أسهل من قتالهم، فما دمت مأمورا بقتالهم فالدعاء عليهم أيسر. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قبائل، ومن هذه القبائل من أسلم، وأنت مأمور بأن تدعو لنفسك وتدعو لولدك وتدعو لعموم المسلمين، مع أن من عموم المسلمين من سوف يدخل النار، فلا معارضة بين هذا وهذا. ومر بنا في الموطأ من قول أحد التابعين نسيته أدركنا الناس، ويعني بذلك الصحابة، وهم يدعون على عموم اليهود والنصارى. فأما مخالفة الإرادة الكونية فالمسلم غير مطالب بها، وقد جاء من النصوص ما يدل على أن هذا الأمر سيقع كونا، مع أنك مأمور بالأدلة الصحيحة الصريحة بمخالفة هذا الأمر. في آخر الزمان يفشو الزنا ويكثر الجهل، نعم، ويكثر الهرج، هرج القتل، هذه إرادة كونية، لكن أنت مأمور تحقق الإرادة الكونية، تساهم في كثرة الزنا، تساهم في قلة العلم وكثرة الجهل، مساهم؟ لا أبدا، أنت مأمور شرعا، أمر شرعي، إرادة شرعية بأن تحول دون وقوع هذه الأشياء. إذن سيأتي يوم والضعينة تسير من عدن إلى صنعاء بمفردها لا تخشى إلا الله. نقول إن في هذه إرادة كونية أن المرأة تسافر بدون محرم؟ لا يا أخي، أنت مأمور بأن تدور مع الإرادة الشرعية لا مع الإرادة الكونية. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر يرحمه الله تعالى، وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم وزاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وزاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وتزهد في الدنيا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. جاء النهي رافع للإباحة الأصلية، ثم رفع هذا الرافع: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالنهي عن زيارة القبور منسوخ، والدليل على النسخ يؤخذ من لفظ الحديث: كنت، يعني في الماضي، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا أمر وحكمه عند عامة أهل العلم الاستحباب لوجود العلة والأثر المترتب على الزيارة فإنها تذكر الآخرة، في اللفظ الآخر تزهد في الدنيا. العلة تدل على الاستحباب، وإن كان الأصل في الأمر الوجوب. قد يقول قائل أن هذا أمر بعد حظر، أمر بعد حظر بعد منع، وبعضهم يطلق في الأمر بعد الحظر الإباحة، إذا حللتم فاصطادوا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا، يقولون الإباحة. لكن المحقق أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهنا الأمر لا شك أنه للاستحباب، والعلة تدل على هذا فإنها تذكر الآخرة. في قوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فشغلكم التكاثر في الأموال والأولاد وأمور الدنيا حتى حصلت لكم هذه الزيارة، إن كنتم أحياء وإن كنتم أموات يعني بالموت. فالميت إذا دفن في قبره فهو زائر. ولذا لما سمع الأعرابي قوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: بعث القوم ورب الكعبة. أخذ من هذه الآية دليل على البحث. لماذا؟ لأن الزائر لا بد أن يعود، لا بد أن يعود، لا يمكث في مكانه الزائر. فاستدل بالآية على البعث. ولا شك أن زيارة القبور فيها الأثر النافع، سواء كان للزائر نفسه أو للمزور، للاعتبار. والقبر أول منازل الآخرة، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يبكي عند القبر أكثر مما يتأثر بغيره، لأنه مرحلة حاسمة. يعني إذا كان القبر مريح فما بعده أريح، وإذا كان غير ذلك فما بعده أشد. تذكر الآخرة. بعض الناس يزور القبور لكن قد لا يحصل له الأثر، لما غشى القلوب من الران وغطى عليها من الشبهات والشهوات. هذا كل إنسان يجده في نفسه. ما كانت أحوالنا مثل الآن أبدا. كان الناس إذا مر بالمقبرة بالجنازة، مر بالجنازة مع الشارع، الناس أسبوع يتأثر، يتصورون هذه الجنازة. وليس المراد السبب الخوف من الموت، إنما السبب الخوف مما بعد الموت. ولا بعض الناس جبلي يخاف، يخشى الموت، عنده خوف وهلع وجزع، هذا مو بالمطلوب. لكن الإشكال فيما بعد الموت، والخوف النافع هو الذي يبعث على العمل، هو الذي يبعث على العمل. ولا ما فائدة الخوف؟ الخوف لا يفيد، بل هو صفة نقص إذا لم يبعث على العمل. تذكر الآخرة. الران غطى على القلوب، وأنت على شفير القبر تجد الناس يضربون في كل باب. تجد التاجر أحيانا يعرض المساهمات في المقبرة، وتجد صاحب المهنة يفكر في مهنته ويعرضها على من يتوسم فيه أنه يشاركه فيها. وتجد يعني تجد جميع الأصناف. شخص رأى شخصا منذ مدة ما رآه، تجده يتحدث معه في أمور ليس بحاجة إليها، وقد يعرض عليه الاستجابة لدعوته. المقصود أن هذه أمور وجدت بين المسلمين. تجد الكلام في وادي، والوضع الراهن في وادي. بل وجد من يزاول المعصية على شفير القبر، ورجل خمسيني نصف لحيته أبيض يدخن على شفير القبر ومن أهل البلد. يعني مقصودا أن لا نفرق بين أهل البلد وغيرهم، لكن قد يقول قائل أن هذا مثلا جاهل ومن بلد بعيد ولا يفرق ولا كذا، كما يعلل بذلك في كثير من القضايا. لأن إذا قلنا النغمات الموسيقية حرام، قال هذا العمال وش يدريهم عن الحرام من الحلال. نعم، هذه قيلت يعني، تجد العامل من يدخل في الصلاة إلى أن ينتهي والجوال شغال على الموسيقى، وإذا تكلم عليها ووجه بعد ذلك هذا عامل مسكين ما يدري عن شيء. ليش ما يدري؟ مسلم ومكلف، إذا كان لا يفهم بالعربية وفهم بلغته. فالمقصود أنه وجد مثل هذه التصرفات، ولا شك أن هذا من موت القلوب. القلوب لا بد لها من حياة، والقلب الذي ليس بسليم لا ينفع، هما لا ينفع ماله ولا بنوه إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أراد أن يستفيد في هذا الباب فليقرأ تفسير القرطبي في سورة ألهاكم. يقول كثير من الناس يزور المقابر لكن مدة ثم يجد الأمر عادي، هذا عليه بمشاهدة المحتضرين. مشاهدة المحتضر حتى مع طول المدة يبقى لها أثر، لأنها ليست على لون واحد بل على ألوان، وكل إنسان من المحتضرين له ما يخص من هذه الألوان، فلا بد أن يجد ما يؤثر فيه، فلا بد أن يجد ما يؤثر فيه، فإنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة، تذكر الموت، والإكثار من ذكره أمر مطلوب، لأنه لولا ذلك لاسترسل الناس في دنياهم ونسوا العمل للآخرة. وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا، يعني ذكر الموت ورؤية الأموات ورؤية مساكن الأموات لا شك أنه يقطع اللذة على صاحبه، يقطع اللذة على صاحبه، على صاحبها. فمثل ما تقدم، أكثر من ذكر هذه من لذات الموت، لا يكون ذكره فضلا عن رؤيته في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. والله المستعان. فزيارة القبور سنة عند عامة أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبها اتباعا للأمر، لكن العلة تدل على السنية. فزوروها، هذا الأمر خطاب للرجال، خطاب للرجال، والنساء يدخلن في عموم خطاب الرجال. وجاء في مريم عليه السلام أنها كانت من القانتين، فالمرأة تدخل في عموم خطاب الرجال، لكن جاء ما يخص المرأة من حديث أبي هريرة. قرأتها؟
لا أقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث حديث أبي هريرة لعن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان، وهو صحيح بشواهده، يدل على منع النساء من زيارة القبور وإخراجهن من النص العام، بل جعل النص الأول خاص بالرجال، وذلك لما جبل عليه النساء من التأثر وعدم التحمل والصبر، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور. في لفظ اللعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات بصيغة المبالغة، وهذا اللفظ جعل بعض العلماء يحمله على المكثرات من الزيارة، المكثرات من الزيارة، لكن إذا كان العمل بمفرده مباح فكيف يلعن من كرره؟ فكيف يلعن من كرر وهنا زائرات ولو مرة واحدة يصدق عليها أنها زائرة، فمن تزور مرة واحدة يشملها، ومن تكرر الزيارة يشملها، والمبالغة في الزيارات يشملها. وعلى كل حال اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله هو دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. اللعن يدل على أن الزيارة بالنسبة للمرأة كبيرة. منهم من يرى أن الزيارة لما حدث من فعل بعض الصحابيات كعائشة رضي الله عنها، وأنها زارت خاها عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم قالت: كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المتقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهي ماذا تقول إذا زارت؟ فأخبرها ما تقول، ولم يقل لها أن الزيارة حرام. يمكن هذا تخريجه على أنه قبل اللعن، قبل اللعن. وأما ما حصل منها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من زيارة أخيها عبد الرحمن، هذا اجتهاد منها لا يعارض به المرفوع، اجتهاد منها، ولها اجتهادات لم توافق عليها، لا يعارض به حديث اللعن. نعم. أما إذا مرت بالمقبرة من غير زيارة، هذه مسألة التنبيه عليها مطلوب. يعني لو مر إنسان بمقبرة خارج السور، فهل يسلم أو لا يسلم؟ نعم، يسلم، يسلم بدليل. وين؟ يعني يحمل قول عائشة على أنها مجرد مرور، وهي تقول إيه؟ إيش؟ كيف أقول إذا زرت القبور؟ بعضهم يمنع، يقول: أنت ما زرت، تمر بمقبرة ولم تدخل، فكيف تسلم قبل الدخول؟ نعم، السلام قبل الدخول بالنسبة للحي مشروع، ما في إشكال. السلام عليكم أدخل مثلا، فالسلام عليهم قبل الدخول لا مانع منه. الأمر الثاني أنه لو قلنا أنه لا يسلم إلا بعد الدخول، والمار لا يسلم، قلنا انقطع التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن الدخول عليه. يمكن الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عمر يمر بالقبور بقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه من وراء الحجرة ويسلم. فيقول: فإذا مر بجوار مقبرة قال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، إلى آخره. كما يفعل إذا مر بقبره عليه الصلاة والسلام من وراء ثلاثة جدران، ما هو جدار واحد، ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. فيلزم من قولنا أنه لا يسلم من خارج المقبرة أن لا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. هم الآن الحاصل ليست زيارة للقبر، إنما الزيارة للروضة، والقبر لا يمكن زيارته، القبر دونه ثلاثة جدران. فالحاصل الآن أن الزيارة للروضة، افتح لهم للروضة. أنا قيل لي أنهم يضعون أيضا رواق بين الروضة وبين المقبرة، جدار السور. على كل حال القبور لا يمكن زيارتها، يعني كما لو وقف سيارة أو وقف دبراء عند جدار المقبرة. نعم، فخارج السور ما يأخذ حكم الزيارة التي تباشر القبور. على كل حال الأمر في سعة إن شاء الله تعالى. مع أنه لو أخذوا من الاحتياط أكثر مما هو أقرن عليه الآن، لأن حتى شكل النساء حينما يفتح لهن المجال مزري، جلبة وأصوات وركض سعي شديد، المسألة يعني تحتاج إلى إعادة نظر وترتيب، وإلا فالنساء شقائق الرجال، لأن الروضة الشريفة التي هي بين المنبر والبيت النبوي، بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. هذا الخطاب يخاطب به الرجال والنساء. قد يقول قائل: ما الذي يخص هذه الروضة من العبادات؟ منهم من يقول أن قوله روضة من رياض الجنة كما يقال النيل والفرات من أنهار الجنة، يعني يستحب للناس أن الناس يسبحون بالنيل والفرات؟ لا، ما يستحب. وعلى هذا لا يصلى في الروضة ولا يقرأ في الروضة أكثر مما في غيره. نقول هذا المكان، هذه البقعة يشملها عموم الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. تفسير رياض الجنة بحلق الذكر هذا تفسير ببعض الأفراد ولا يقتضي التخصيص، كتفسير الظلم بالشرك وتفسير القوة بالرمي وما أشبه ذلك، لا يقتضي تخصيص. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه.
في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع. أخرجه أبو داود، وهذا حديث ضعيف، ويغني عنه حديث أم عطية. لا شك أن اللعن أشد من مجرد أخذ البيع على شيء، وإن كانت في مقابل رأس المال، البيع هذه البيع على الإسلام. نعم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، مستمعة لأن شريكة لها، لكنه حديث ضعيف. حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فدل على أن النياحة وهي رفع الصوت بذكر محاسن الميت وإظهار الجزع عليه لا شك أنها حرام. فجاءت البراءة من النائحة. وفي الحديث المتفق عليه: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيه: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، من الحالقة والصالقة والشاقة التي تشق الثوب. المقصود أن مثل هذا حرام، بل من كبائر الذنوب. فيحرم رفع الصوت بذكر محاسن الميت وإظهار الجزع والهلع عليه والصبر عند الصدمة الأولى. من يتصبر يصبره الله، لكن لا مانع من أن يبكي الإنسان من غير إظهار صوت، فالعين تدمع والقلب يحزن، ولا يجوز للإنسان أن يقول شيئا لا يرضي الله جل وعلا. وأما البكاء من غير رفع صوت فإنه فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا رحمة كما سيأتي. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه.
المقصود إذا صحب البكاء صوت فهو ممنوع، وهو الداخل في حديث عمر ولا ابن عمر؟ نعم ابن عمر. الشارح مشى على أنه ابن عمر، ما علق عليه
لا يا شيخ.
على كل حال هو ثابت من حديث عمر ومن حديث ابن عمر، وعائشة رضي الله عنها استدركت على عمر وعلى ابنه. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بمنيح عليه، يعني يعذب ببكاء أهلي عليه. ولهما نحوه من المغيرة بن شعبة. مثل هذا الخبر يعذب ببكاء أهلي وبمنيح عليه، مفاده أنه يعذب ويؤاخذ بعمل غيره، بعمل غيره، فيكون معارضا بقول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا وزر مناح، وزر من بكى، فكيف يؤاخذ به الميت الذي لم ينح ولم يبكي؟ ولذا عائشة أنكرت هذا الحديث على عمر، وكذلك أنكره أبو هريرة. فأهل العلم لهم أجوبة عن هذا، أجوبة. منهم من يقول أن هذا محمول على أنه إذا عرف من عادتهم البكاء والنياحة، إذا عرف الميت أن من عادة أهله أنهم يبكون وينوحون ولم ينههم عن هذا، فيكون عذابه ضريبة سكوته على هذا المنكر، عذابه بما ووزره بما جنى نفسه. ولا شك أن السكوت عن قول الحق له وزره وعليه إثمه، حينما يجب الإنكار فيسكت الإنسان، ألم يرتكب إثم؟ بلى. والأمة في كثير من ظروفها وأحوالها الآن تجني ضرائب سكوت سنين متطاولة، ما وصلت إلى هذا الحد إلى أن تواطأ الناس على السكوت عن كثير من المنكرات. على كل حال، الذي يرى المنكر ولا ينكره يأثم، وهذا الذي عرف من حال أهله أنهم ينوحون ويبكون لم ينهم عن هذا، أنه يأثم بهذا ويعذب به. ومنهم من قال أن الحديث في من أوصى بأن يبكى عليه وينح عليه، إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، هذا معروف عند العرب. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. حول كامل يكفي. نعم، فهم يوصون بهذا. فإذا وجد من يوصي لا شك أنه آثم بوصيته. منهم من حمل الحديث على الكفار، الكفار، وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره بخلاف الكافر. ونقول أيضا من عدل الله جل وعلا أنه لا يعذب أحدا بذنب غيره، لا مسلم ولا كافر. منهم من يقول أن معنى التعذيب هنا توبيخ الملائكة، توبيخ الملائكة، فإذا ذكر هذا الميت بحسنة من حسناته أو بفعل من أفعاله قيل له: هل أنت كذلك؟ ثم ذكر بحسنة أخرى: هل أنت كذلك؟ يوبخ بهذا، لكن العذاب يدل على أن له أثر في المعذب. والجمهور حملوه على ما إذا أوصى، فيكون إثمه ووزره على فعله. وعلى هذا يتحد الحديث مع الآية، فإثمه على وزره. نعم. منهم من قال أنه يتألم، منهم من قال أن المراد به أنه يتألم في قبره من ما يسوءهم، فبكاؤهم ونياحتهم لا شك أنها تؤثر فيهم، أقول لها أثر فيهم، فهو يتألم من أجل هذا الأثر فيهم، هذا قيل يتألم بهذا، والألم عذاب. يعني لو قدر أن إنسانا رأى ولده يبكي لأمر من الأمور، ألا يتأثر من بكاء ولده، لا سيما إذا كان كبيرا؟ نعم، يتألم من بكاء ولده وإن كان كبيرا، ويحز لنفسه أن يرى زوجته وأبناءه وبناته يبكون، فهو يتألم من أجل هذا. على كل حال، هناك تأويلات كثيرة لهذا الحديث من قبل الشراح، لكن منهم من يحمله على أنه يعذب حقيقة، وأن هذا من وزره هو لا من وزر غيره، لسكوته عليهم وعدم إنكاره ما يحصل منهم أو لإيصائه بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن. جاء في بعض الروايات أن البنت هي أم كلثوم، أم كلثوم، وقال بعضهم أنها رقية، لكن رده البخاري بأن رقية ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، فلم يشهد دفنها عليه الصلاة والسلام، فالمتجه أنها أم كلثوم. وتسميتها لا يتعلق به حكم، إنما الحكم متعلق ببكائه عليه الصلاة والسلام بمجرد دمع العين وحزن القلب، ولا يقال في مثل هذا الظرف إلا ما يرضي الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام: إن القلب لا يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الله جل وعلا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. لا شك أن الإنسان يؤثر فيه موت قريب أو موت العزيز عليه، لكن لله ما أخذ وله ما أعطى، لله ما أخذ وله ما أعطى. ومثل هذا الموقف من مضايق الأنظار، من المضايق، يعني الإنسان يصعب أن يتصرف التصرف الشرعي مثل تصرفه عليه الصلاة والسلام، بأن يحزن القلب وتدمع العين ولا يكون في القلب أدنى اعتراض على قدر الله جل وعلا. يعني كثير من الناس لا يتسنى له هذا، لأن حزن القلب ينشأ عنه الاعتراض، سواء كان الملفوظ به أو غير الملفوظ به. نعم. يعني هذه من 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 المضايق، يعني نظير ما يباشر الإنسان السبب ولا يلتفت إلى السبب البتة، يعني يمرض يذهب إلى الطبيب يأخذ العلاج، ومع أن نظره أولا وآخرا إلى الله جل وعلا، ولا يلتفت إلى الطبيب أو إلى مهارة الطبيب أو إلى قوة العلاج وضعف العلاج. هذه الأخوان من المضايق. نعم. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث 70,000: لا يكتبون ولا يسترقون. أن هذه أسباب، والمسبب هو الله جل وعلا، لكن لا يمكن أن تباشر هذه الأسباب ولا يخدش هذه المباشرة في توكلك. نعم، بعض الناس يقرب ويبعد، يعني بعض الناس اعتماده الكلي على الطبيب وعلى العلاج، ليس الكلام مع هذا، الكلام مع شخص يرى أن المسبب هو الله والشافي هو الله، لكن ألا يقر في قلبه لا سيما إذا وجد النفع المباشر من العلاج؟ يعني جئت إلى طبيب وأنت في غاية من القلق وشدة الألم، أعطاك علاجك تحبه وخمد العلاج المرض، يعني لا بد أن تجد في نفسك شيء، نعم، في خضم هذا الظرف الذي تعيشه لا بد أن تجد هذا من المضايق. النبي عليه الصلاة والسلام باشر الأسباب، لكن لا يتصور بحال أنه التفت إلى شيء من هذه الأسباب، علاقته بالمسبب. وهنا قلب يحزن وعين تدمع، وإن على فراقك لمحزونون، ولا يتصور أنه عليه الصلاة والسلام اعترض على القدر بحال، لكن هل تتصور هذا من أحد الناس؟ هل تتصور بعض الناس يقول أن الرضا بالقدر أن يكون رضاك بما قدر الله جل وعلا أفضل من رضاك بعدمه؟ يعني إذا مات لك ولد يكون في قلبك ارتياح لموت هذا الولد أكثر من بقائه، نعم، ما يمكن، صعب، صعب في حال كثير من الناس. ولذا الحريص على الرضا بالقدر لما صعب عليه الأمر وضاق في نظره التوفيق، لما مات ولده ضحك، ضحك، ما يمكن تدمع العين ولا أحزن ولا أعترض على القدر. ضحك ليحقق تمام الرضا بالقدر، لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فرأيت عينيه تدمعان، فالبكاء من غير صوت فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والإشكال هنا عند كثير من الناس أنه يستحضر الأمور النظرية، لكن إذا جاء التطبيق العملي تجده صفر. يعني كثير من الناس يحث الناس على الصبر ويورد النصوص، وإذا حضر عزاء ولا موت ولا مصيبة صبر الناس، ومن أبرع الناس في سياق الألفاظ والجمل والأحاديث التي تحث على الصبر، لكن لما تكون مصيبة عنده في بيته صفر. هذا موجود، الكلام النظري سهل، لكن العبرة في إيش؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى إذا لم يصبر. والمصائب مكفرات للذنوب، يشترط جل أهل العلم بتكفيرها الصبر والاحتساب. ومنهم من يقول أن الأجر المرتب على المصيبة على المصيبة ولو لم يصبر، وأجر الصبر قدر زائد على أجر المصيبة، وفضل الله واسع. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه.
نعم، حتى يصلى عليه،
ضبطها، يصلي عليه، حتى يصلى عليه.
في شيء؟ إيه، لكن أنت انظر إلى هذه المحبة الفطرية مع الأمر الشرعي. نعم، هناك أمور فطرية إذا قرنت مع الشرع المسألة فيها ساعة يغلب الشرع عليها، لكن هناك أمور فطرية مثل جبلية من المضايق، يعني أن توفق بينها وبين الشرعية، إلا إذا إنسان موفق النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه أكمل حال، فلا أحد يقول لا تبكي على والدك ولا تحزن عليه، لكن لا تعترض على القدر. يقول عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجة، وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى، وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبل الرجل بالليل حتى يصلى عليه. لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، هذا النهي مفاده كما دل على ذلك النصوص الأخرى أنه أن الليل في الغالب سبب للتقصير في حق الميت، الدفن بالليل سبب للتقصير في حق الميت، لأن الصلاة عليه بالليل تحول دون كثير من الناس من الصلاة عليه، فأكثر من الناس يأتي متعب، فإذا كانت الصلاة عليه بالليل والدفن بالليل يقل من يصلي عليه ويقل من يشيعه، وقد لا يدفن فيه وقد لا يكفن في كفن مناسب، وقد المقصود أنه قد يحصل التقصير في حق الميت فلا يدفن بالليل. ولذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، يعني فالزجر سببه القبر بالليل أو عدم الصلاة عليه.
الحمد لله،
يهديكم الله سبحانه. زجر النبي صلى الله عليه وسلم، والزجر النهي بشدة، أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، لأنه قد يذكر النهي عن الشيء في حال معينة، أو يطلب الشيء في حال معينة فلا يسري على بقية الأحوال. يعني هل قوله على يوسف توفني مسلما، هل مراده طلب الوفاة أو الوفاة حال الإسلام؟ الوفاة على الإسلام. وهنا زجر أن يقبر الرجل بالليل فقط أو حتى يصلى عليه إلى هذه الغاية، فإذا صلي عليه جاز الدفن بالليل، وجوازه يدل عليه أدلة كثيرة. فأبو بكر دفن ليلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلي رضي الله تعالى عنه دفن فاطمة ليلا، وفعل الصحابة يدل على هذا. وفي الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة وقال إلى آخره. فالدفن بالليل لا بأس به، وإن كان الدفن بالنهار أكمل وأفضل، لكن الدفن بالليل لا بأس به. والزجر إنما هو في حق من دفن بالليل مع التقصير في حقه، إما في كفنه أو في كثرة المصلين عليه أو في كثرة مشيعيه وتابعيه وكثرة من يحضر دفنه. المقصود أن الليل كان إلى وقت قريب عائق كبير عن تحصيل كثير من الأمور، يعني قل إلى أن وجد الإنارات العامة والكهرباء. نعم، الليل يعوق دون تحصيل كثير من الأمور، لكن بعد وجود الكهرباء واستواء الليل والنهار في كثير من الأمور، كثير من الناس يفضل الليل على النهار. نعم، يفضل الليل على النهار، وذلك كثير من الناس إذا دعي إلى طعام الغداء بالنهار شق عليه جدا، بخلاف ما إذا دعي إلى وليمة بالليل سارع إليها. فالأمور اختلفت بعد وجود الكهرباء وتيسر الأمور لله الحمد، لكن ينبغي أن السنة الإلهية أن الليل سكن. الليل سهل. تقدم في حديث النهي عن الصلاة في الأوقات، أوقات النهي، حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات المضيقة لا يصلى فيها لا على جنازة ولا على غيرها، ولا يدفن فيها الميت، بل ينتظر حتى يخرج وقت النهي. فلو أعاده المؤلف أو أشار إليه هنا لكان أولى ليذكر به. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. هنا نقل عن سماحة الشيخ أنه رجح ضبط حتى يصلي بكسر اللام عليه.
زجر أحد المسلم؟
نعم يا شيخ.
زجر أن يقبر الرجل بالميت حتى يصلي عليه. كيف يصلي عليه؟ مخاطب واحد ولا يصلي عليه جمع من الناس؟
ذكر الشيخ أن هذا ضبط من حجر، واستدل بحديث عند النسائي: لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا أذنتموني به، فإن صلاتي عليه له رحمة.
يعني يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام متجه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار المعروف، حينما قتل بمؤتة مع صاحبيه، حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. أهل الميت شغلوا بميته وبخبر وفاته وذهلوا بهذا، فلم يكن عندهم من الفراغ ما يمكنهم من صنع الطعام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصنع الطعام لهم: يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ويلهيهم عن صنع الطعام فيعانون بهذا. وهذا الحديث حديث حسن، بل قال الترمذي: حسن صحيح. فصنع الطعام لأهل الميت سنة، اصنعوا لآل جعفر طعام، أقل أحواله السنية، لأنهم جاءهم ما يشغلهم، لكن يصنع لهم بقدر الحاجة. أما المباهات بصنع الطعام لأنهم جاءهم ما يشغلهم، فمثل هذا كان الاجتماع وصنع الطعام يعد من النياحة، هذا إذا كان أكثر من قدر الحاجة، أكثر من قدر الحاجة. ومعلوم أن الناس تعارفوا فيما بينهم سواء كان في الضيافات أو في غيرها أن الطعام لا بد أن يزاد فيه، ويحسب للنوائب حسابه، فلا يحسن أنه يجمل لمن أراد أن يصنع لهم طعاما فيقول: كم أنتم، فيأتي بعددهم، يقدر ما يكفيهم ويأتي ويكفي أقاربهم الذين جاءوا لهم وضيوفهم لا بأس، وهذا أصل في الباب. فصنع الطعام لأهل الميت سنة، هذا أقل أحواله. أما المباهات والمبالغة تكون هذه الظروف مكان للمباهات ودعوة الناس واجتماعهم عليها بقصد، يوجد في بعض مثل هذه المناسبات شيء ما يخطر على البال. يعني إذا كنتم سمعتم ولائم الأعراس التي هي في غاية السرف التي ينفق فيها عشرات بل مئات الألوف وجد في مثل هذا الظرف، وجد، فهذا لا شك أنه لا يجوز بحال، يعني لا يجوز بحال السعة فضلا عن حال الضيق في مثل هذا. ولذا الشرع لا يأتي بما يخالف الفطر، يعني عزاء عزاء لكن بالحد الشرعي. ولذا يكره أهل العلم كثرة الكلام في أمور الدنيا والضحك وتبادل النكت والطرائف أثناء حزن بعض الناس، كما أنه يستحب أن يرى أن في الدين فسحة في أيام الأعياد والأعراس وما أشبهها، لكن بالتوسط في هذا وفي هذا، لا بد من التوسط ولا بد من مراعاة الآداب الشرعية في البابين. فالمنع بالكلية من صنع الطعام مخالف لهذا الحديث، والتوسع فيه توسع غير مرضي وغير مقبول في الظروف العادية هو في هذا لا شك أنه فيه مثل هذا الظرف أولى بالمنع. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
هذا حديث سليمان بن بريدة رضي الله تعالى رحمه الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر صيغة السلام، يعلمهم صيغة السلام على أهل القبور: السلام عليكم، السلام على أهل الديار. والسلام جاء بالتعريف، هذا بالنسبة للسلام على الميت السلام، وأما بالنسبة للسلام على الحي فأنت مخير، إن شئت فعرف وإن شئت فنكر. ولذا يقول أهل العلم: ويخير في تعريفه وتنكيره في سلام على الحي، مفاده أن الميت يعرف ولا ينكر، لأن النصوص كلها جاءت بالتعريف. أما بالنسبة على السلام على الحي فجاءت بهذا وهذا. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، لا شك أن المقبرة يقال لها دار، دار قوم مؤمنين، فهي دار وهي مسكونة ومعمورة بأهلها. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، إن شاء الله. وهذه المشيئة هل فيها شك؟ تفيد شكا في اللحاق بهم، يعني هل يشك أحد في الموت؟ يعني إذا شك الطوائف في البعث فإن الموت لا يشك فيه أحد، وإنما هذه المشيئة إنما هي للتبرك. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، دعاء ينفع بها الموتى، ينفع به الله الموتى، فهكذا ينبغي أن يقال: أسأل الله لنا ولكم العافية. فالعافية يطلب وقد أمر بطلبها في حال الحياة، عافية العفو والعافية في الدنيا والآخرة أمر مطلوب وجاء الأمر به. فزيارة القبور جاء الحث عليها كما تقدم، ومن فوائدها أن ينتفع الميت بالسلام والدعاء له. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حسن.
هذا الحديث حسنه الترمذي وفيه ضعف، لكن لعله حسنه بشواهده، له شواهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. معناه معنى ما تقدم، السلام عليكم أهل الديار، هم أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. وهنا قال: أسأل الله لنا ولكم العافية، وهنا قال: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وهنا قال: أنتم سلفنا ونحن بالأثر، فالمعنى واحد. والميت ينتفع بالدعاء إجماعا، الميت ينتفع بالدعاء اتفاقا، وينتفع بالصدقة بلا خلاف، وينتفع بالحج والعمرة، حج عن أبيك واعتمر، هذه أمور تقبل النيابة، الدعاء والصدقة والحج والعمرة. والخلاف في وصول الثواب وأداء الثواب للأموات أو للأحياء مسألة معروفة عند العلماء، فمنهم من يقصر الوصول على هذه الأمور المذكورة ويجعل ما عداها على خلاف الأصل، فتبقى هذه مستثنات. ومنهم من يقول: أي قربة فعلها المسلم، أي قربة فعلها، يدخل في ذلك الصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها أنواع القرب، أي قربة فعلها ثم أهدى ثوابها لحي أو ميت وصلت. كثير من الناس يقرأ القرآن ويقول: اللهم اجعل ثواب القراءة لفلان. من الطرائف شخص من عوام المسلمين مكثر لقراءة القرآن، إذا ختم قال: اللهم اجعل ثوابه لوالدي، إذا ختم ثانية لوالدتي، إذا ختم ثالثة لجدي لجدتي لعمي لعمتي. هذا ديدن وهو ماشي يعني على قاعدة على المذهب، المذهب يقول بهذا. إمام المسجد وهو من الشيوخ الكبار ما يرى هذا، الثواب ما يصل إلا فيما ورد فيه النص، يقول له: يا فلان أنت تفعل شيء ما له أصل. وكان رد هذا العامي من عوام المسلمين أصحاب العبادة المعروفين، قال: يا أخي شوف، هذا الكلام بيصل إلى من؟ إلى الله جل وعلا، فإن وصل إلى أمي أو إلى أبي وإلا رجع إلي، لن يذهب سدى إن شاء الله تعالى. يقول: لن يذهب سدى إن وصل ولا رجع، ما هو برايح. لكن المسألة مسألة إيش؟ أن الإنسان يتعبد بشيء غير مشروع، فهو من هذه الحيثية من يرى أنه لا يصل إلا ما ذكر يمنعه من هذه الحيثية، وإلا فالله جل وعلا لن يضيع أجر من أحسن عمل، العمل لا يضيع، وعلى الإنسان أن يعمل، وأما النتائج بيد الله جل وعلا. المقصود أن هذه المسألة خلافية، منهم من يرى أن الكل يصل، أي قربة يفعلها الإنسان تصل إلى من أهدى ثوابها إليه، ومنهم من يرى الاقتصار على ما ورد، الاقتصار على ما ورد. فيحرص الإنسان أن يفعل لميته لا سيما من له حق عليه ما ذكر. و جاء من الأسئلة: من يريد أن يضحي أو يفعل قربة ويهدي ثوابها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد وشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، هذا لا شك أنه يؤجر على هذه النية بلا شك إن شاء الله تعالى، لأنه ما الذي يربطه بهؤلاء؟ ما العلاقة التي يربطه بهؤلاء؟ نعم، إلا الدين ونصر الدين، فهو من هذه الحيثية لا نشك في أنه مأجور إن شاء الله تعالى. أما الثواب المخصص لهذه العبادة فعلى الخلاف. نعم، فعلى الخلاف. بعضهم يقول، وقد سئلت عن هذا في مناسبات، يريد أن يحج ويهدي ثواب الحجة للنبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام له مثل أجرك الذي دلك على هذا الفعل، فمن دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، له مثل أجر الأمة كلها، فليس بحاجة إليه. قال: ومع ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم تدعوني. قل: يا أخي، ما فعله خيار الأمة؟ هذا كلام قلت في الإذاعة، سئلت عن هذا، قلت: ما فعله خيار الأمة؟ قال: يمكن ما خطر ببالهم. قلت: أيضا أنت لا يخطر ببالك. النبي عليه الصلاة والسلام سبحانه شخص من الأثرياء يوصي في وصية 1000 حجة لآدم و1000 ضحية لحواء و1000 ما أدري إيش. لأن هذه لم يرد بها شرع، لم يرد بها شرع، فعلى الإنسان أن يقتفي الأثر ولا يبتدع. لا، هذه بدعة بلا شك، بلا شك. نعم نعم. وشو الاقتصار على الوارد هو الأصل، الاقتصار على الوارد هو الأصل. نعم. هم على خير إن شاء الله، على نقول إنهم على خير إن شاء الله تعالى، والله جل وعلا لن يضيع أجر من أحسن عمل. الله، رأينا الاقتصار على الوارد وما في معناه، يعني أبواب الصدقات كلها، أبواب كل ما يتعلق بأمور الحج والعمرة، كل ما يتعلق ب... على كل حال، فضل الله واسع والخلاف موجود بين أهل العلم. على كل حال، هذه القصص معروفة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات. السب يكون بالشتم وإظهار المساوئ وكشف الأسرار. الأموات، والأموات جنس عند بعض أهل العلم يشمل المسلمين والكفار، فلا يسب الميت لأنه قد أفضى إلى ما قدم، سوف يواجه حكما عدلا لا يظلمه، فيجازيه على حسناته ويعاقبه على سيئاته، فالسب لا نتيجة له ولا فائدة منه. لكن إذا ترتب عليه مصلحة ولم يقصد السب وإنما قصد النصيحة، قصد النصيحة، وهذا يظهر جليا في جرح الرواة، جرح الرواة حينما يقال فلان كذب، نسبناه ولا ما سبيناه؟ سبيناه. لكن وش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا التصحيح والتضعيف. صيانة الدين مقدمة على حرمات الأشخاص، فكوننا ننهى عن سب الأموات لا يعني أننا نحذر من هذا الكذاب أو هذا الضعيف أو هذا المبتدع الذي يخشى من بدعته. شو المانع أن يقال فلان معتزلي؟ كونك تصفه بالاعتزال أو جهمي أو رافضي أو شيء، هذا سب له، لكن لا يمنع تحذيرا من بدعته التي يخشى ضررها. فالنهي عن السب كسب الأحياء، لا يجوز غيبة الأحياء بحال إلا إذا ترتب عليها مصلحة أعظم منها. والله جل وعلا حكى ما حكى عن الأمم السابقة وذكر كفرهم وجرائمهم، تكذيبهم للأنبياء وقتلهم لهم، وهم قد أفضوا إلى ما قدموا، لكن لما يترتب على ذلك من المصلحة الراجحة، لأنه كما يقول عمر وغيره مضى القوم ولم يرد به سوانا، لقد كان في قصصهم عبرة. ليست مجرد التفكه بأعراضهم وأفعالهم، لا، إنما لنعتبر ونتعظ ونزدجر لئلا تكون العاقبة واحدة. جاء في الجنازة التي مر بها على النبي عليه الصلاة والسلام فأثنوا عليها شرا، فلم ينكر عليهم بل أقرهم على ذلك وقال وجبت، يعني النار. وجاء في ذمه أنه كان فظا غليظا، نسأل الله العافية، جاء في ذكره أنه كان فظا غليظا، ولم ينكر عليهم، ذموها ولم ينكر عليهم. فإما أن يقال إن هذا كان قبل النهي، أو يقال أن مثل هذا شره ظاهر ولا يستتر به ولا يخفيه، وما كان من مما يظهره الإنسان ويخشى من تعديه إلى غيره ويقتدى به فيه يحذر منه. يقول: وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء، يعني إذا كان لهذا الميت الذي ارتكب ما ارتكب مما يبرر سبه، هو يتأذى به ويتأذى به قريبه الحي. لا شك أن الإنسان لا يرضى أن يذكر قريبه بما يسوءه فيتأذى بذلك، وأذية المؤمنين سواء كانوا أحياء أو أموات محرمة. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما، نعم،
مبينا،
نعم، وإثما مبينا. المقصود أن مثل هذا المؤذي يمنع في حق الحي والميت لا سيما المسلم، وأما الكافر فمحل خلاف ولا أعظم من وصفه بالكفر، صلى الله السلامة والعافية، لا سيما إذا كان مما يستريح منه المسلمون. يقول: من الأذية للميت القعود على قبره والمشي عليه، القعود على القبر والمشي عليه. وجاء في الحديث الصحيح: لأن يقعد أحدكم على قبر على جمرة، لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وجاء في حديث أبي مرثد: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالجلوس على القبور محرم. وجاء عن ابن عمر أنه، وعن علي رضي الله عنه أنه كان يضطجع على القبر ويجلس عليه، ولعل النهي لم يبلغهما، لعل النهي لم يبلغهما. ولذا قال مالك: إن القعود على القبر بالنسبة للجلوس العادي لا شيء فيه، وحمل ما جاء من النهي عنه على القعود لقضاء الحاجة، القعود لقضاء الحاجة، لكنه تأويل مستكره بعيد، بعيد جدا. يعني الإنسان أليس من الامتهان أن يوطأ القبر وقد نهي عن المشي في النعال بين القبور لا على القبور، فكيف بالقعود؟ نعم، هذا لا شك أن هذا التأويل بعيد جدا من الإمام، والإمام معروف حين بيقدح في ذاته إمام دار الهجرة ونجم السنن ولا أحد يتطاول عليه، لكن تأويلهم هذا ضعيف. ونكون بهذا أنهينا كتاب الجنائز، وفي درس العشاء إن شاء الله تعالى ننهي كتاب الزكاة. وأما كتاب الصيام فسوف يعلن عنه لاحقا في دورة مدتها 3 أيام إن شاء الله، الأربعاء والخميس والجمعة قبيل رمضان للمناسبة إن شاء الله تعالى، ونهي إن شاء
الله.
منهم من يقول: الأموات هذه جنسية فتشمل المسلم والكافر، والكافر أفضل إلى ما قدم، لكن عامة أهل العلم على أن الكافر يذكر بكفره ويذكر بظلمه، ولا سيما إذا كان له أثر على المسلمين. ما في مانع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قاتل الله اليهود والنصارى، يدعو عليهم بجملة كلهم، قاتل الله اليهود والنصارى، دعا على العامة ما في شيء، فضلا عن الخاصة إذا عرف بظلمه. من أهل العلم من يرى أن النص شامل للمسلم والكافر، لكن الكافر لا أعظم من الكفر.
في تنبيه ننبه الأخوة، الاختبار سيكون الآن إن شاء الله.
الشرح الذي أصل سبل السلام، سبل السلام مختصر من الشرح، والشرح اسمه البدر التمام، شرح بلوغ المرام للقاضي الحسين بن محمد المغربي، هذا أصل سبل السلام، طبع أخيرا. نعم. هذا رأيه رضي الله تعالى عنه وارضاه.